بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا، وصلنا لإصحاح 8 تقريبا، يعني خلصنا نص السفر. إنما عاوز أراجع برضو عشان أفكركم. زكريا النبي تنبأ في الفترة اللي بعد سبي بابل، تاريخ 1000 سنة اللي قبل المسيح. يعتبر أهم حدث فيها هو سبي بابل، يعني كل المؤرخين يقولوا قبل السبي وبعد السبي، من كتر ما سبي بابل ده اللي في القرن السادس اللي هي 600 يعني، ودخلت على 500، كانت الفترة الهامة قوي في تاريخ الشعب، انه ربنا بيأدبه. وحصل طبعا انهيار للشعب اليهودي تماما، فالتاريخ بيبص له ما قبل وما بعد السبي. حتى الانبياء في تقسيمهم يقولوا اشعياء مثلا قبل سبي بابل، ملاخي بعد سبي، وهكذا. زكريا ولد اثناء السبي، فولد هو نفسه مزبي، وبعدين رجع ضمن الفوج الراجع من المزبيين. ولما كبر شوية جات له النبوءة، فصار نبي للشعب اليهودي يتنبأ بأنه ربنا بيحب أورشليم وهيعمر، لأنه لما رجعوا لقوا أورشليم دي خربانة تماما بعد 70 سنة من السبي، بقت زي البلد المهجورة، الناس كلها هجت وراحت للقرى، وبقت ايه، مرتع كده للحيوانات تدخل وتطلع. بعد ما كانت أورشليم دي رمز للبلاد الغنية فيها قصور وفيها عز وفيها كده. زكريا الكلمة معناها الله يذكر، فهو نفسه باسمه زي أغلب الأنبياء كان بيدل على محتوى رسالته، الله يذكر وعده، لأن ربنا كان واعد أنه يأدب ويرجع تاني إيه، يصلح الشعب ويرجع تاني يدي الرحمة بعد ما أظهر غضبه بسبب شر الناس. زكريا أيضا نبي الرؤى، يعني في مجموعة رؤى، شاف المسيح في مجده أكثر من مرة، شاف المسيح حواليه جيش من الملائكة بيحكموا الأرض أو بيتابعوا اللي بيحصل، شاف إزاي ربنا بيأدب الشعوب اللي أدبت الشعب اليهودي لأنها كلها شعوب وثنية، شاف مستقبل الكنيسة أورشليم إزاي هتبقى عمرانة والمسيح نفسه زي نار في وسطها، شاف الكهنوت الجديد اللي في المسيح ممثل في الكاهن اللي كان عايش في أيامه يهوشع الراجل الطيب اللي شافه الشيطان بيحاربه والملاك بيشفع فيه، ولبس اللبس الجديد المنور بتاع مجد العهد الجديد، وهكذا سلسلة من الرؤى. الرؤى يعني شاف حاجة زي الحلم بتقول رسالة، والرسالة واضحة معزية، عشان كده سميناه نبي الرجاء، لأن أغلب الرسائل اللي جاية فيها كلها رسائل مشجعة، على عكس مثلا اللي درسوا معانا أرمية. بسبب أن أرمية كان في الحقبة اللي قبلها، كانت أغلب الرسائل الروحية اللي بيقولها أرمية رسائل فيها تهديد أو وعيد أنه كفاياكو شر لأحسن الأيام اللي جاية صعبة، فكانت أرمية أغلب رسائله تميل لكده، ومع كده الناس مخافتش للأسف وما تابتش. أما زكريا فكان أغلب كلامه يميل في اتجاه الرجاء. المرة اللي فاتت وتسابونا لقى درس معاكم إصحاح 7، وكان في تساؤل يعني ساذج شوي حوالين الصيام. ليه؟ الناس لما تأدبت بدأت صيام مرتبط بالسبي، لما عوقبوا بالسبي يعني شافوا الجماعة الكلدانيين خدوا بلادهم وتزلوا ومات منهم شباب كتير، فبدأوا يصوموا زي يزودوا على الصيامات 2 شهر. فلما السبي خلص أو ابتدى يخلص والناس بترجع، فراحوا سألوا هو الصيامات دي تقف ولا ما تقفش، على اعتبار أنه السبب اللي ابتدوا بيه الصيام بطل خلاص، الناس ابتدت ترجع من السبي، والرجوع من السبي كان أقرب للمعجزة زي ما حكينا قبل كده، كان مستحيل يرجعوا من السبي إلا أن ربنا يعني حرك قلب ملك فارس كورش وأطلق سراح اليهود وقال لهم ارجعوا بلادكم، اللي عاوز يرجع يعمر يرجع، على عكس توقعات كل الناس يعني. فبما أن السبي ابتدى يخلص ابتدوا يسألوا السؤال، فربنا ما جاوبش على السؤال بسرعة زي ما حكى أبونا، إنما الأول قال لهم أنتوا لسه مش فاهمين إن أنا بحبكم. ده بقى موضوع الكلام، أنا بحبكم ولما صمتم أنا ما استفدتش حاجة، الصوم ده ليكم أنتوا اللي بتستفيدوا، الصوم ده توبة، الصوم ده أنت اللي بتتنقى فيه. هل ربنا كسب وفر أكل مثلا ربنا؟ طب ربنا استفاد إيه؟ وبرضه في نبوءات أخرى يقول لك حتى لو صليت هو ربنا كسب إيه؟ من ناحية المكسب، لأن ده تفكير وثني شوي، إن ربنا كسب من صلاتك أو كسب من صيامك. هو ربنا كإله لا يحتاجش حاجة، لا يحتاج حد يصوم ولا يصلي، إنما مين اللي محتاج؟ البني آدم هو اللي محتاج يصلي ويصوم عشان يتنق ويرجع لربنا. فالسؤال معناه إن هم ابتدوا يفكروا بطريقة الفصال، والحكاية دي مناسبة في الجيل ده، لأنه تلاحظوا إن في ناس كتيرة تطلع تفاصل، هو لازم نصوم الصيام كله، طب ينفع ناكل كذا؟ طب ما ينفعش نبتدي من نصه؟ طب ما نيجي من آخره؟ وبعدين في القداس هو إيه أقل فترة ممكن أوجدها في القداس عشان أتناول؟ والسؤال أساسا يدل على إن الموضوع دخلينه دخلة مش مظبوطة، لأن لو كانت الحكاية حب أنت بتقدمها من قلبك ما كانتش هتدخل في الفصال ده. يعني في واحد بيحب ربنا فمش هيقعد يفكر يعني هيتكلف قد ايه عشان ربنا، هو نفسه يقدم حاجة لربنا، فما بيزعلش ان الحكايات يعني مرهقة شوية، ده اقل حاجة. لكن اللي يبتدي يفاصل كتير معناها يعني الحب بتاعه عاوز يتراجع عليه. انما السؤال لسه هيتجاوب في اصحاح 8، حكاية الرد النهائي على موضوع يكملوا صيام ولا ما يكملوش ده. كان كلام رب الجنود قائلا، الإصحاح ده بالذات يتميز أنه كل سطرين ثلاثة يقول ربنا بيقول ربنا بيقول ربنا بيقول، ودي جميلة في زكريا أنه ما بيقولش حاجة من دماغه، كل جملتين كأنها رسالة جديدة. فالراجل بيتكلم بكلام ربنا وبينسب كل الكلام لربنا، ودي عظمة أي إنسان نبي، يعني أنه زي ما قال القديس بطرس من يتكلم فكأقوال الله، الواحد ما يقولش من دماغه يعني. كان كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود غرت على صهيون غير عظيمة. ربنا عشان يرد على السؤال بتاع الصيام عاوز الأول يراجع المفهوم قبل ما يقول لهم ما تكملوا الصوم ده، الصوم ده حاجة حلوة، إنما عاوز يقول لهم أنتوا عارفين أنا علاقتي بيك وإيه، أنتوا حاسين بيه، أنتوا عارفين أنا عملت 70 سنة دي ليه، عشان أنا بغير عليكم، ما كنتش عاوزكم تبقوا وثنيين وتمشوا ورا الشيطان. انا عامل زي الزوج اللي بحب مراتي ومش عاوزها تبص لحد يعني، فانا بغير عليكم، فكان اقل حاجه انتوا كمان تغيروا عليا وتصلوا وتصوموا وتمسكوا فيا. غرت على صهيون غير عظيمه وبسخط عظيم غرت عليه، يعني بسبب الغيره انا غضبت. فالغضب الالهي، عشان برضو لما تسمعوا كلمة غضب الله أو سخط الله، البعض بيتصور أن ربنا عصبي مثلا، حاش، أو هل يحسب هذا خطأ لله؟ طبعا لا، ربنا لا يخطئ. طب ليه بنستخدم كلمة سخط أو غضب؟ هي كلمة تقرب لنا فكرة قد إيه ربنا بيرفض الشر. الغضب البشري ممكن واحد يخرج عن أعصابه ما يتملكش نفسه، هنا دي غلط، لكن الغضب الإلهي معناه التعبير عن رفض الله للشر، لكن ده مش معناه أن ربنا عصبي، حاشا، ولا أنه بيغلط، هو رد الفعل هنا محسوب تماما. فهنا بيقول بسخط عظيم غرت عليه، هكذا قال الرب قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. ده نفس المعنى اللي جه في كذا إصحاح قبل كده، يعني أنا رجع لكم، أنا إلهكم، أنا ما بعتكوش، أنتوا اللي بعتوني زمان، أنا بحبكم بعد كل اللي عملتوه، هترجعوا تشوفوا أورشليم عمرانة قد إيه، فإذا الرسائل كلها مشجعة. فتدعى أورشليم مدينة الحق، بعد ما كانت مدينة الظلم والغش والكذب ودخلها الأوثان، قال لها هترجع أورشليم تاني مدينة الحق. طب أنتوا عارفين أورشليم مدينة السلام، فاسمها أور سليم، يعني مدينة السلام أو مدينة البر. وهي ما بقتش كده قبل زكريا، تحولت إلى مدينة شبه وثنية بكل الشر اللي فيه. فهنا بيقول هرجعها مدينة الحق. ليه؟ لأنها تستقبل الله الحقيقي. ما هو بعد 500 سنة هيجي المسيح يقف في أورشليم، والله هو الحق، المسيح هو الحق، قال أنا هو الحق، فهتبقى المدينة دي بتاعته. فعشان تستقبل المسيح لازم أورشليم ترجع تاني مدينة نظيفة كده وعقل. تدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. كان كلمة صهيون والجبل المقدس كلها كلمات مترادفة متقاربة لوصف البلد دي بالذات، مدينة الله، أورشليم، الجبل العظيم، صهيون، وهكذا. كل الأسماء دي تدل على أنها مدينة مقدسة. طبعا راحت منها القداسة بالوثنية، ربنا هيرجع لها القداسة. هكذا قال رب الجنود سيجلس بعد الشيوخ والشيخات. تعرفين البلاد الفقيرة قوي ما تلاقيش ناس معمرة، من كتر الفقر والحروب تلاقي ايه كله بيمشي بدري. وجود شيوخ كتير علامة رفاهية. يعني البلاد المتقدمة تلاقي مستوى العمر 70s و80s، ده الرينج المعتاد، ده اكتر فئة موجودة. تنزل للبلاد اللي ايه عاوزة رحمة ربنا تلاقي متوسط العمر 40s 50s. ايه الفرق؟ البلاد اللي فيها استقرار وسلام وطب وصحة وبتاع برضو في شوية يعني مستوى معيشة افضل، فبيخلي العمر افضل. ففي لغتهم دايما لما يلاقوا المدينة مليانة شيوخ وصحتهم كويسة، ده يدل على استقرار شديد ورضا ربنا. يقول هتشوفوا فيها الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاب يده من كثرة الأيام. يعني كلهم معدين 100 سنة، فمعدين 100 سنة ولسه موجودين في السوق، يعني بيتحركوا بيحكوا وواعيين، فدي معناه المدينة دي مميزة. وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواق. ده مش معناه أن المدينة كلها شيوخ، لا، يعني كل مظاهر الحيوية والبهجة موجودة. تلاقي الناس فوق 100 سنة أعداد غفيرة، وتلاقي أطفال وشباب بأعداد غفيرة. إذن المدينة دي يعني مفيش أحلى من كده. من الناحية الروحية تدل على إيه؟ إشارة للحياة الأبدية. في السماء مفيش حد بيموت ومفيش سن، لدرجة أحد قضايا اللاهوت الغامضة شوية، في تساؤل كان بعض اللاهوتيين زمان يسألوه في القرون الأولى، هو الإنسان هيبقى أقرب لأنهي سن في السماء؟ يعني اللي مشي مثلا 90 سنة هيفضل في السماء 90 سنة؟ طب ما احنا كده يعني دخلها عجوز يعني. طب واللي مشي 12 سنة 10 سنين؟ فبعض اللاهوتيين، بعض أباء الكنيسة يعني، قالوا غالبا هيبقى في متوسط العمر زي المسيح. لكن طبعا الجسد الممجد لا يقارن بالجسد الحالي، فصعب الوصف. يعني جسدنا ده بيدبل وبيعيا وبيجوع وبيعطش وبينام، الحاجات دي مش موجودة في الجسد الممجد. فالسؤال من أساسه بعض القديسين قالوا لا، ملوش إجابة، لأنه ما نقدرش نتخيل طبيعة وجمال الجسد الممجد. بعض الآباء قالوا لا، في الغالب بما أن الشباب هو يعني عز الحيوية، يبقى كل الناس هتبقى شباب في السماء. فهو بيوصف الشيوخ كشباب وبيوصف الأطفال كشباب. هكذا قال رب الجنود إن يكون ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. ساعات الواحد يستبعد اللي بيتقال. عارفين بالضبط زي اليومين دول، زمان بقى وقت المسيح لما كان يكلمهم عن القيامة، ما كلام مستبعد. أكتر من مرة المسيح يقول لهم أنا أسلم إلى يد اليهود والأمم ويصلبوني وموت 3 أيام وأقوم. تلاقي مرقس مثلا يقول إيه، القديس مرقس يقول ولم يقدر أحد أن يسأله لكنه ما فهموش الكلام. طب ما هو الكلام واضح، هتمسك وتضرب وموت وأقوم، ايه اللي بس هما مش فاهمين، يعني مش مستقبلين، يعني ايه تقوم؟ محدش قادر يتخيلها. لما قام فعلا فضلوا فترة مهنجين، اخطيت في التعبير يعني، برضو مش سهلة في قبولها لأنها حاجة جديدة، حكاية القيامة من الأموات دي حاجة بعيدة عن العقل خالص. فده المعنى اللي بيقوله هنا زكريا النبي، بيقول لو دع بعيد عن خيالكم فكرة ان احنا هنتقابل في السماء كلنا، بعيد عن الخيال يعني كلنا بعد ما نمشي هنتقابل في السماء، كلنا في يوم من الايام هنشوف المسيح جاي على السحاب وهنقوم من القبر وهنطير على السحاب، ايوه ده اللي قاله المسيح. طب انتم مصدقين؟ تقولي لي مصدقين بس مش متخيلين، يعني غريبة بعيدة، طب عادي. لكن لو بعيد عن ذهنك او خيالك هي مش بعيد عن ربنا، لو هي مستحيلة بالنسبة لك هي مش مستحيلة بالنسبة لربنا. زي ما موسى خد شعبه وطلع رحلة البحر وقال لهم ربنا هيخلصنا، مش حدش متخيل خلصنا ازاي، احنا لا معانا جيش والمصريين بيكرهونا واحنا كلنا يخلصوا علينا في ساعتين، مستبعد قوي اللي بيقوله موسى، انما طلع اللي قاله صح وهو ليس عجيب في عين الرب. معجزات كلها كده، مثلا ابن أرملة اتنين، الست رايحة تدفن ابنها وهي أرملة وده ابنها الوحيد والموضوع مر جدا وصعب جدا، وفجأة المسيح يجي في الوش يوقف، بتوقف موكب موت يا رب يعني صعبة، ما خلي الست بقى تدفن وترتاح. انما محدش فهم بيعمل كده ليه، لان محدش طلب اساسا، فالناس كلها مستبعدة تماما انه يقوم، مش في دماغهم. وبعدين شد الولد وقومه ودفعه الى امه، والذي كان عجيبا في عيني الناس لم يكن عجيبا في عيني الله. فهو ده اللي بيقوله هنا، بيقول ان كان ذلك عجيبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام، افيكون عجيبا في عيني يقول رب الجنود. في القرن الاول الناس كانت بصة للمسيحية انه دي لا يمكن تنجح، دي أفكار مثالية وبتنادي بإله مصلوب، ولا تستخدم لا العلم ولا المال ولا القوة في الانتشار، هتنتشر إزاي قدام ثقافة فرعونية وثقافة يونانية وقوة رومانية وشغلة صعبة جدا. فكان المؤرخين الأوائل بيقولوا المسيحيين دول هيخلصوا في كم سنة. تبص على القرن الثاني والقرن الثالث، ما كان عجيبا في عيني الناس لم يكن عجيبا في عيني الله، كل القوة دي انهارت وبقت المسيحية تجري زي النار وتنتشر، وفي القرون الأولى نص العالم بقى مسيحي. ليه؟ لأنه ده شغل ربنا، ولا احتاج لعلم عالي ولا فلوس كتير ولا جيوش ولا كلام زي كده، ده شغل ربنا. أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود، هكذا قال رب الجنود. تلاحظوا شوفوا تكرار هكذا قال رب الجنود، جاية في ستة وجاية في سبعة وجاية في تسعة وهكذا. ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس. ربنا بيقول كلام الناس مش قادرة تتخيله، الناس اتشتتت، الشعب اليهودي اتشتت، أغلبه راح في السبي وفضلت بقية باقية في أورشليم، واللي منهم بقى راح البلد دي والبلد دي وبقوا مشتتين. قال لا انا هجيبهم من مشرق الشمس المغرب هرجع ناسي. طب ده رب شبه مستحيل بالنسبة للناس، غير المستطاع عند الناس ايه؟ مستطاع عند الله. وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا. يبقى كل الناس ترجع تاني أورشليم. حصل ده فعليا في السنوات المعاصرة لزكريا، لكن كان الأهم منه الإشارة النبوية إن في العهد الجديد قالها المسيح بشكل أوضح، قال في السماء هيجوا من المشارق ومن المغارب ويتكئون في إيه؟ أحضان إبراهيم إسحاق ويعقوب. فيبقى عندنا ناس مؤمنين بالمسيح من كل بلاد العالم، ما يخطروا لناش على بال، من كل لسان من كل شعب من كل أمة، كل دول هيقولوا يا رب يسوع، كل دول عارفينه، كل دول مؤمنين باسمه. آتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. ودي ده وعد قديم بيتكرر في أغلب صفحات العهد القديم، ربنا يشد على شعبه ويزعل منه ويأدبه، وبعدين يرجع يقول إيه، أنا هعملهم شعب وأنا أكون إلههم وأقعد في وسطهم. وده تحقق في العهد الجديد ويكمل في السماء. نحن الآن شعب الله، عشان كده نقول له في اللحن شعبك وكنيستك، بيطلبوا ليك ويطلبوا بيك لأنك واحد مننا، أنت وسطينا، فإحنا بنطلب بيك إلى الآب. يعني أنت بقيت واحد مننا بالتجسد، فأنت كبرنا، أنت المسؤول عننا، أنت رئيس كهنتنا، فنطلب بك إلى الآب قائلين جناين ارحمنا. فهنا يقول آتي بهم يسكنون في وسط أورشليم يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر، لأنهم كانوا شعب يهودي ينتسب إلى يهوى ولكن لم يكونوا بالحق والبر، ما كانوش أبرار، كسروا الناموس، عبدوا أوثان، خلفوا الشريعة، تركوا الحقيقة. قال لا، هرجعهم شعبي بس بالإيه؟ بالحق، بالحقيقة، يعني ما يعرفوا المسيح الحقيقي، وبالبر يعني بر معرفة المسيح، ليس لنا بر الناموس لكن بر المسيح. فده وعد عن العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد، ان ربنا يجمعنا حواليه ويبقى مسؤول عننا بس من خلال الحق والبر. هكذا قال رب الجنود. بصوا لغاية دلوقتي كام رسالة مشجعة. اول رسالة، انا بغير عليكم، انا بحبكم بعد كل اللي عملتوه، لسه بغير عليكم. تاني رسالة، بكرة تشوفوا العواجيز مع الأطفال بيمرحوا في السوق والدنيا منورة وجميلة قوي. إشارة على يعني مؤقتا على أورشليم اللي عمرت وعلى السماء. تالت رسالة، إذا كان ده مستبعد في نظركم، ما فيش حاجة مستبعدة عندي، مش عاجب في عينين ربنا. رابع رسالة، هجيبكم من آخر الدنيا، لو اتوزعتوا شرق ولا غرب هرجعكم وتبقوا شعب واحد وابقى انا وسطيكم. كلها رسائل مشجعه. الرساله الخامسه في نفس الاصحاح، هكذا قال رب الجنود، لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. يعني ايه؟ هو عمال يدي يعني شحنه رجاء وعمال يقول ربنا معانا وربنا بيحبنا وربنا هيرجعنا وهيصلح اورشليم اللي خربت، والناس هتيجي من الشرق ومن الغرب وهترجع اورشليم غنيه وفرحانه، المفروض شدوا حيلكم بقى. فالرساله ضمنيا جايه تقول ايه؟ صلوا بقى، ده الحكايه بقت سهله، امسكوا في ربنا بقى. لتتشدد ايديكم، يعني اعمل الحته اللي عليك بقى. اذا كان ربنا بيعمل كل اللي عليه وعد كل الوعود المشجعة دي، مش ترفع ايدك شوية؟ مش تعمل تفرط ايدك بالخير شوية؟ اعمل بقى اللي يفرح ربنا، ان كان رفع الايد كده او ايه مد الايد كده. اهم حاجتين يخصوا الايد في الروحيات، تتشدد ايديكم يعني ترفع ايدك في الصلاة او تمد ايدك بالخير، ده اسمه تتشدد ايديك. لان الواحد تبقى ايده مرخية يعني لا بيصلي ولا بيعمل خير، تبقى ايده زي قلتها. انما لما ايده تترفع زي موسى العالم يتغير، ولما ايده تطلع بالخير يبقى شبه المسيح العالم يتغير. فبيقول لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. هذا الكلام من افواه الانبياء الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. يعني ايه؟ مش ده كان اتفاقي معاكم؟ ربنا بيقول يوم ما اتعمل الهيكل فعلا، لما نرجع ليوم سليمان ما دشن الهيكل، عمل اتفاق مع ربنا، عمل ديل اتفاق، يا رب نكون معاك وبنصلي لك ونمشي على كلامك، تاخد بالك مننا ونبقى احسن بلد ومحصلناش مشاكل اللي بتحصل للدنيا، لا يجي علينا اوبئه ولا امراض ولا عدو يقدر علينا ولا عيالنا يموتوا صغيرين. حاطط اتفاقات مع ربنا وربنا يقول له حاضر حاضر حاضر، ولو بعدنا عنك أدبنا وخلي الأعداء ياكلونا ونبقى نستاهل الأوبئة والأمراض. فكان اتفاق يوم تأسس الهيكل، كان في اتفاق بين ربنا وبين الناس من خلال سليمان اللي هو مطابق لما قاله موسى من الأول. موسى كان قايل نفس الكلام في التثنية، قايل في حاجة اسمها البركة وفي حاجة اسمها اللعنة، البركة لو مش سمعتوا الكلام واللعنة لو ما سمعتوش الكلام، والكلام بتفصيلاته. فعادوا موسى كاتفاق، قال له يا رب زي ما قلت لموسى، سليمان عادوا أقصد، يوم تدشين الهيكل أنا بتفق معاك تاني، بجدد العهد تاني. احنا دلوقتي شعبك ودي الهيكل ده يشهد بكده وانت الهيكل ده مكان بتاعك، وحل مجد الرب وهو بيتكلم وجدد الاتفاق. الاتفاق ده ما مشيش كم سنة، لأن سليمان نفسه كسر الاتفاق وتزوج وثنيات، وجول من اللي بعده منه ابتدوا ايه يتجاهلوا الوصية. فهنا زكريا بيقول ايه، هو ما فيش جديد، ربنا اتفق معانا زمان وكل شوية يراجع الاتفاق، احنا اللي بنخلف العهد، احنا كبشر اللي بنكسر الكلام. ربنا لا يلام ابدا، لان ربنا متفق معانا، تمسكوا فيه يمسك فيكم واخدكم السم، تسيبوا ايدي هفضل اجري وراكم لكن مش هجبركم فممكن تهلكوا. فاذا الاتفاق ساري وهو هو، بس الناس للاسف ما بتتعلمش. فبيقول لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام، هذا الكلام من افواه الانبياء، يعني من قبل زكريا قالوا نفس الكلام. الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، يعني يوم ما اتعمل بيت رب الجنود اللي هو يوم بناء الهيكل كان في اتفاق زي كده، لانه قبل هذه الايام على ايام زكريا بقى، الايام الحلوه بتاعه زكريا اللي ابتدى الرجاء يبان وابتدى العهد يتجدد، لم تكن للانسان اجره، يعني فتره السبي الانسان بقى بلا قيمه. برضو في عرف البلاد، البلاد المتقدمه اجره العامل عاليه، برضو بيقيسوها بيوزنوها، يقول لك المرتب المتوسط لاي شخص في البلد دي مش عارف كام دولار، ده يدل على رفاهيه. المرتب في افريقيا مثلا متوسط المرتب في الشهر 2 دولار، فده معناه ان البلاد دي متاخره جدا، لان دي ما تكفيش المعيشه الطبيعيه، فيبقى ده حاجه اسمها تحت مستوى الفقر. فهنا بيتكلم بنفس الطريقه بس في زمن لغتهم، فبيقول ما كانش للانسان اجره، يعني ايه لو ادوله ربع الاجره يشتغل لانه هيموت من الجوع، ولا للبهيمه اجره، البهيمه كانت تتاجر او لما تتباع تتبخس، لانه خلاص ما فيش قانون والبلد سايبه والحكايه مهجوره، ولا سلام لمن خرج او دخل. اورشليم عاشت 70 سنة سداح مداح، يعني اي حد يدخل اي حد يخرب اي حد يسرق، ما هي البلاد اللي ما فيهاش قانون وما فيهاش يعني امن، ده تقول على قد كده بلدي ضايعه. فهنا بيقول ما كانش في سلام للي يدخل ولا يطلع. من قبل الضيق واطلقت كل انسان الرجل على قريب، وبقى اي حد يموت اي حد ما حدش يقدر ايه يوقفه. ده كل ده بيشرح فتره 70 سنة المأساوية اللي عاشتها أورشليم قبل الرجوع من السبي وقبل إيه الأمل اللي عمال يرجع على يد زكريا. أما الآن، الآن بعد الرجوع من السبي، فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يعني أنتوا شفتوني قبل كده لما بزعل شديد، أنا دلوقتي مش كده، أنا لا أكون أنا لبقية الشعب، مش أن ربنا بيتغير، بما ان الشعب تاب، هو الرجوع من السبي علامة توبة، زي واحد يرجع للكنيسة بعد سنين طويلة دي علامة توبة، واحد يبطل يعيش مع جو الخطية دي علامة توبة، فيقول له بقى هتشوفني بعمل ايه مع التائبين، هتشوف ربنا الحنين الطيب اللي يغرق الواحد بركات اللي مليان تسامح وغفران، هتلاقي نفسك كأنك بتعرفني لأول مرة. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى يقول رب الجنود، بل زرع السلام، يعني هحط في قلبكم سلام. افتكروا القاعدة دي أحبائي، لما الواحد يكون فاقد سلامه يبقى نقص توبة، تاني أقول الجملة دي مهم، لما الواحد يكون فاقد سلامه ده مش لأن الدنيا فيها مشاكل ولا لأن الناس متعبة، طالما انت فاقد سلامك يبقى نقص توبة، انت مش بتحب ربنا كفاية، انت مش بتصلي كفاية، انت مش بتسمع كلام ربنا كفاية. توب، ركز في اللي ربنا بيقوله، قرب من ربنا اكتر، شوف اخطائك ايه، صلح سكتك، يرجع السلام في قلبك. لكن تفضل تقول أصل الناس متعبة، أصل الفلوس قليلة، أصل المشاكل مش راضية تخلص، صدقني مش هي دي السبب. السلام ده حاجة جوانية مش برانية. فأنت عاوز يزرع في قلبك السلام، ارجع لربنا، لأنه الموضوع مش مرتبط بالأمور الخارجية، مرتبط أكتر بعلاقتك مع ربنا. فبيقول هتشوفوني حاجة تاني، أزرع السلام. يعني أول بركة للرجوع وللتوبة أنه السلام يحل في القلب. تلاحظوا مثلا في قصة المرأة الخاطئة اللي بكت على رجلين المسيح، كانت مشاعرها سخنة وكانت نفسيتها تعبانة طبعا، وبتبكي وبتشيل دموعها بشعر رأسها. في آخر القعدة سمعت إيه؟ اذهبي بسلام. سمعان اللي عازم المسيح ما كانتش نفسيته مرتاحة وما دقش السلام، لأنه قاعد في اللحظة دي عمال ينقض في المسيح وينقض في الست دي، يعني واقع في إدانة المسيح نفسه. فالمسيح في بيته وهو اللي عامل العزومة، لكن ما خدش سلام. ليه؟ لأنه ما تقبش. يعني المفروض يعني ما فيش حد يطول يتعزم المسيح في بيته، لكن ما طلعش بحاجة من القعدة لأنه غير تائب. والمسيح اداله المثل المشهور لما قال له كان لمدين مديونان، الواحد 500 والتاني 50. تفتكر لما يتسامحوا مين يحبه أكتر؟ قال له أظن اللي تسامح في الأكتر. قال له طب ما أنت شاطر أهو، طب مين فيكم بيحبني أكتر؟ وحطه في مقارنة مع الست، طبعا دي غلطته، لكن طلع الست أشطر منه. ليه؟ لأنها بتحب أكتر، لأنها عاوزة غفران، لأنها تايبة. فهي اللي خدت من المسيح اذهبي بسلام، ايمانك خلصك. هو ما خدش، لا خد سلام ولا خد شهادة من المسيح ولا حاجة. زرع السلام، الكرم يعطي ثمره. أتاري موضوع الكرم ده اللي قاله المسيح في العهد الجديد. المسيح قال انا الكرمة، وقال لنا انتوا اخصام في الكرمة، والغصن اللي يثبت يعمل ايه؟ يجيب ثمر، والغصن اللي ما يثبتش هيتقطع، مصيره يتقطع ويترمي في النار لانه ملوش لازمه زي الخشبه خلاص. فهو بيقول الكرم يعطي ثمره. لما ترجعوا لربنا الحياه يبقى لها قيمه، يطلع ثمر. لما تقرب من ربنا، لما تصلي كويس، لما حياتك تتنقى من الطمع، من الادانه، من الشهوات، من الكبرياء، من الكراهيه، من الحسد، من الحاجات الوحشه دي، لما تبقى ثابت في الكارما يبتدي الثمر يطلع. تلاقي نفسك بتكسب ناس، وتلاقي نفسيتك حلوة، عندك سلام، ده ثمر. تلاقي نفسك فرحان، تلاقي نفسك بتحب الناس كلها، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو، دي اسمه ثمر. فهنا بيكلمنا عن بركات الرجوع لله، بركات العودة من السبي. عشان كده في المزمور نقول له أردد يا رب سبينا. احنا هنا في المزمور بنفتكر ايام السبي، فكأن الواحد لما الخطية تسحبه بعيد عن ربنا يبقى زي المزبي، فيقول له اردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب. السيول اصلا المطر يرجع كده كأنه ايه؟ مشتاق للارض. فيبقى الواحد راجع لربنا بشوق، راجع بسرعة، اردد سبينا. زرع السلام، الكرم يعطي ثمر والارض تعطي غلتها. يبقى الأرض البور بتاعت أورشليم اللي خربت 70 سنة تطلع ثمر وتطلع غلة، يبقى معناه في خير لأن ربنا رضي عن الناس وفي بركة بسبب التوبة. والسماوات تعطي نداها. بص التأمل الجميل ده، الأرض شغالة كويس والسماء مش مقصر، لأن الأرض ما تعرفش تشتغل من غير السماء. أكتر واحد يحس أنه محتاج شغل السماء الفلاح، لأنه مهما اجتهد لو السماء خلت به ما نزلتش مطر أو الشمس ما طلعتش، كل تعبه يروح. فهو عايش على تواصل مع السماء. السماء بالنسبة له حاجتين مهمين قوي، ساعة شمس، والشمس مهمة قوي للزرع، وساعة مطر برضو مهمة قوي للزرع أو الندم حتى لو مطر قليل. فهنا اعمل دورك، السماء تعمل دورها. صلي كويس، ربنا يصلح كل حاجة. حب الناس، ربنا يصلح لك المشاكل اللي غرقت فيها. ارجع عن الخطية تلاقي الدنيا نورت. فالأرض تعطي غلتها والسماوات تعطي نداها، من الندى يعني. وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. هنا تيجي كلمة بقية. كلمة بقية في الأنبياء 17 نبي إشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وال 13 الصغيرين. كلمة بقية دي شغلت الآباء. أولا بتتكرر كتير قوي. في الأول فهموها على ما بقى من اليهود بعد السبي. وبعدين فوجئوا بعد السبي بسنين رجعوا تاني اليهود للوثني. فبقى تفسير البقية على أن دول الناس العاقلين اللي بقوا من اليهود بيخافوا ربنا وفاكرين عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب مش راكب التفسير ده. أتاري البقية أغلب أباء الكنيسة قالوا لا، ده في آخر الأيام خالص هيبقى في بقية من اليهود هيعرفوا المسيح. يعني إيه؟ اليهود لغاية النهاردة لا يؤمنوا بالمسيح بتاعنا. طب ده كتبهم كلها بتتكلم عن المسيح بشكل صريح. يعني المفروض هم أكتر ناس لما يذكروا الكتب بتاعتهم يروحوا للمسيح من غير حتى شرح، لأن كل الأنبياء بتشاور على المسيح. إنما لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، منهم بقية يستنيروا في آخر الأيام. عشان كده شرح بولس بقى البقية دي في روميا، لأن كلمة بقية تلاقوها عشرات المرات في الأنبياء. 17 كتاب بتوع الأنبياء كلمة البقية تتكرر بإلحاح، لأن الروح القدس بيقول على آخر الأيام في بقايا من اليهود هينور، هيكملوا اللي ابتدى إبراهيم زمان، أول واحد أو جد اليهود كله، لأن إبراهيم أبو يعقوب أو جد يعقوب، يعقوب هو إسرائيل وهكذا. أملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم، يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخاف. يعني هم نفسهم من كتر الشر بقوا لعنة، منين ما يروحوا المكان اللي يروحوا يعني يخرب. عارفين واحد شرارة، واحد إيه كده، إيه دخلته وحشة يعني. فهم من كتر شرهم بقوا يروحوا في أي حتة يجيبوا نكت كده. العكس، لما يكون شخص ماسك في ربنا دخلته دايما فيها بركة، لأنه بتاع ربنا. ودي ابتدت في أبونا إبراهيم، قال له أجعلك بركة تكون مباركا، أبارك مباركيك، لعنك ألعنه، وتبقى أنت ذاتك كده من إما تروح تبقى بركة. فدي تنطبق على كل إبراهيم، كل شخص بيحب ربنا وماسك في ربنا هو نفسه يبقى بركة. فقال لهم زي ما كنتوا لعنة في كل حتة أخليكوا بركة، فتكونون بركة فلا تخاف. لا تخافوا بتتكرر ليه؟ لأن هم من كتر التأديب والسبي والبهدلة خلاص مش مصدقين أنه ممكن الحال يتعدل تاني. لا يتعدل، مفيش حاجة عجيب في عينين ربنا. المستبعد في عينين البشر مش مستبعد عند ربنا. لتتشدد أيديكم، بيكررها تاني. يعني إيه؟ يلا شدوا حيلكم، اعملوا اللي عليكم. وفكركم تاني، شد إيديك يعني إيه؟ يعني صلي كويس واخدم كويس، اعمل دول والباقي كله على ربنا. لتتشدد أيديكم، لأنه هكذا قال رب الجنود، كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم قال رب الجنود ولم أندم. طبعا ربنا ما عندوش الندم البشري، أصل الندم البشري معناه أنا ما حسبتهاش صح فندمت. ربنا ما عندوش حاجة اسمها حسابات غلط. فحتى لو استخدمت كلمة ندم لله، هي مقصود بيها أنه قال قرار مختلف عن القرار اللي قبله. ده رد فعل اللي بيعملوه، مش كأن ربنا كان حاسب الأمور غلط. أقولها تاني معلش، لأن بتتمسك علينا مع الجماعة اللي بيشككوا في الكتاب، يمسكوا الألفاظ دي يقول لك بس اهو شوف ربنا بيندم يبقى ده مش ربنا. لا، لما ربنا عشان يقرب المعنى بيستخدم ألفاظنا البشرية. أنا وأنتم لما نندم معناه إيه؟ يا ريتني لأني قررت قرار غلط فندمت عليه. ربنا ما عندوش يا ريتني، لأن ربنا كل قراراته صح. لكن لما يبقى ربنا ماشي في اتجاه واعد شعبه إنه يحفظه، بعدين الشعب يعصي ربنا ويكسر كل العهود مع ربنا، يقول ندم ربنا عن الخير اللي كان بيعمله. هنا ده أسلوب بشري في الشرح لكن مش معناه ان ربنا رجع في كلامه بطريقه كانه ندمان بالحرف عن اللي عمله، لا، هو كان ماشي معهم طول ما كانوا ماشيين معه، رفع ايده وسابهم لانهم سابوه. فتستخدم كلمه ندم هنا في تغيير المسار، لكن هي ما هياش بالحرف، كان ربنا بيتغير. لتتشدد أيديكم هكذا قال رب الجنود، كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم قال رب الجنود ولم أندم. يعني أنا ما رجعتش في كلامي لما شدت عليهم. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخاف. عشان كده احنا نقول له رب ارجع، ارجع لنا، احنا راجعين لك وطالبينك ترجع لنا. أول كلام قاله زكريا، ربنا أول رسالة قالها في زكريا 1، ارجعوا إلي أرجع إليكم. هي نفس الرسالة بنفس معناها بيتكرر، ارجعوا لي أرجع لكم. ترجع تصلي حلو تلاقي حياتك بقت حلو، ترجع تحب كل الناس تلاقي البركة تجري وراك. فهي الموضوع بسيط، مفهوش يعني كلام متغير. لا تخافوا أنا أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، الوصية دي مهم. ساعات يا أحبائي بنكلم بعضينا كلام فارغ، نقعد نحكي في أمور الدنيا كتير، وده وقته، ده الواحد قاعد يومين وهيمشي. مش تقول الحقيقة للي حواليك، مش تنبههم إن في حياة أبدية، مش تشاور لهم على المسيح، مش تزقهم على حياة مقدسة، خليهم يلحقوا يتوبوا قبل ما يمشوا. يكلم كل إنسان قريبه بالحق. إحنا ساعات نجامل على حساب الحق، نبقى شايفين الناس ماشية غلط ونقعد نجامل ونبتسم ونمدح. بتمدح إيه؟ بتمدح ناس بتجري ورا الفلوس وخلاص، بتمدح ناس بتلبس لبس غير لائق وتجيب الكلام لربنا، نمدح بعض على إيه؟ لازم نقول كلمة حق، وكلمة حق مع حكمة، مش مقصود بيها يعني بدون حكمة نتكلم، لا، نتكلم بحكمة وبأدب وبتواضع، بس لازم نقول كلمة الحق. لأن اللي أنت شايفه قدام عينك النهاردة بكرة ممكن ما يكونش موجود. ضميرك هيسامحك لو هلك مش كان قدام عينك، مش يمكن لو كنت قلت له كلمة حق كان رجع لربنا. عشان كده في حزقيال يقول له يا ابن آدم لو في واحد شايفه بيغلط وما أنظرتوش هطلب دمه منك، إنما لو أنظرته وفضل في عنده هطلب دمه من يده، دمه على رأسه، يبقى هو اللي عنيد. لكن أنت عارف الحق وسايبه ماشي غلط، طب ما تقول كلمة حق. وكلمة الحق تحتاج طبعا إلى حكمة، رابح النفوس حكيم. بس للأسف كتير من المسيحيين أصبحوا بيكلموا لغة الدنيا، ما بيقولش كلام ربنا، يكسفوا يقولوا كلام ربنا، يكسفوا يقولوا ان ده غلط وده صح، يجاروا. المجاراة الزيادة دي احبائي تنازل، كأنه ايه؟ ارضاء للناس وتخلي عن رضا الله. القديس بولس يقولها بمنتهى الصراحة كده، لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. يعني اللي هيرضي الناس ما يستاهلش يبقى عبد للمسيح. هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. اقضوا بالحق، خليك حقاني، أنت عارف ربنا بيحب إيه وما بيحبش، يبقى الحق يمين والشر شمال، ده صح وده غلط، ما تغلطش، اقضوا بالحق. وقضاء السلام في أبوابكم، يعني إيه؟ يعني القضاء يحكمه في الفكر الروحي بتاع ربنا. السلام يعني أنت صانع السلام، أنت لا تقضي من أجل تقوم حرب، أنت بتقضي. يعني لو دخلوك في قضية هتنصف موقف أو هيدخلوك تقول رأيك في حاجة، لازم يبقى غرضك السلام. توبة لصانع السلام، قضاء السلام في أبوابكم. يعني أولاد ربنا يبقوا دايما مشغولين يصنعوا سلام، يصلحوا الناس على بعض، يهدوا النفوس، يحافظوا على البيوت، يقربوا الناس من ربنا، يقولوا كلمة كويسة. قضاء السلام في أبوابكم ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم. يبقى واضح ان حتى من العهد القديم ربنا مش بس كان مركز على الافعال الخارجيه، كان ايضا بيشاور على ايه؟ افكار القلب. لان في ناس بتقول العهد القديم ربنا مركز على القتل والزنا والحاجات الوحشه، بيقول بلاش، هو ربنا هو ربنا وبيكره الشر بدرجاته، الدرجه العظمى هي الافعال الخارجيه، بس في درجات قبل كده اللي هي افكار القلب اللي قال عنها المسيح من القلب تخرج الافكار الشريره. فاي فعل جريمه، اي شر شديد، هو بدا بفكره. فربنا هو بيقول في زكريا لا يفكرن احد في السوء على قريبه في قلوبكم، يعني امسك الخطيه وهي جوه، الحق الفكره الوحشه من بابها كده صدها. انت هتستنى لما تطلع شتيمه ولا تطلع خناقه ولا تطلع زنا؟ لا، ده من جوه تلحق، ما تسيبش الشر جوه القلب. ولا تحب يمين الزور، هو بيراجع كل الوصايا اللي يعرفوها، ما تشهتوش شهاده زور، لان هذه جميعها اكرهها يقول الرب. يبقى ربنا بيراجع معاهم ما معنى الرجوع اليه، لالا واحد يقول له يعني نرجع لك نعمل ايه؟ يقول له ترجع لي حبيبي يعني تاخد بالك من ايه؟ تقول كلمة حق وتعمل سلام مع الناس وما تركنش مشاعر وحشة تجاه انسان مهما كان، وما تحبش الكذب وشهادة الزور، وتقضي بالحق. خلاص، هو ده اللي انا عاوزه. هذه جميعها اكرهها يقول الرب، وكان الي كلام رب الجنود قائل. الى هذا الوقت لسه الاجابة بتاعت الصيام معلقة. لو انتم ملاحظين اظن ابونا شرح لكم دي، سؤال الصيام بدأ في اول اصحاح 7 وبيخلص في اخر اصحاح 8. بعد ما ربنا شرح ما وراء الصيام، وعلى فكرة دي حكمة نتعلمها من ربنا، انه لما يجي سؤال في التطبيق او في ممارسة في الاجابة ما ندخلش في الاجابة على طول، نقول احنا ليه اساسا بنصلي، ليه اساسا بنصوم، ليه عاملين الطقس ده، نشرح الاول العلاقة، وفي الآخر لو الناس فهمتها هيطلع الإجابة سهلة أوي. لكن لو إحنا مش فاهمين الخلفيات أو أساس العلاقة إيه، هتبقى إجابات كأنها كده أمور حرفية بلا طعم. وفي ناس كتيرة للأسف بتعمل طقوس والتزامات وهي مش فاهمة الروح اللي وراها، مش مستوعبة المعنى. فهنا تلاحظوا ربنا قال أنتوا عارفين علاقتي بيكوا إيه، أنا بحبكوا، شفتوا الشر عمل فيكم ايه، شفتوا التوبة بتعمل حاجات حلوة ازاي، طب انا بقول لكم ما تخافوش ارجعوا لي شدوا حيلكم. بعد ما اتكلم كلام روحي ووضح اساس العلاقة بين الله وشعبه، رجع يجاوب على السؤال المعلق بتاع الصيام. فبيقول ايه؟ هكذا قال رب الجنود، ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، طلع عندهم 4 شهور صيام عشان برضو محدش احسن من حد، انما هم كانوا في شهرين انضافوا من وقت السبت. يعني حسب الشريعة اليهودية كانت تقريبا اجمال الصيامات حوالي شهرين، مع بداية السبي والمرار ده انضاف شهرين تاني تذلل امام الله عشان ربنا يرجعهم من السبي. قال لهم بصوا بقى، الصيامات كلها، شوفوا المعنى، يكون لبيت يهوذا ابتهاجا، لغى الصيام ولا ما لغاهوش؟ ما لغاهوش، انما غير طعمه. ربنا مش عاوزنا في الصيامات عمليه تعديل اكل باكل، داخلين على صيام الرسل، ولا ايه نقعد نجيب جمبري بقى ونتلذذ ونقول صايمين. صايمين ده ايه؟ صايمين يعني مركزين في ربنا. الصيام اساسه ان الواحد يفرح بربنا، يفرح بالتوبه، يفرح بالخدمه، يفرح بالوصيه. فواحد دماغه راحت لربنا. الصيام بينقلنا لإحساس السماء. السماء ما فيهاش أكل خالص، بس السماء عبارة عن إيه؟ حالة صلاة وحالة خدمة وحب. فلو أنت مقضي الصيام في صلوات وفي خدمات وحب للناس، خلاص يبقى أنت صايم صح، يبقى صومك بهجة، صومك مفرح، لأنك أنت مش واقف عند نوع الأكل، مش عايز زي اللي محروم. محروم ليه يعني؟ ما تستاهلش ان الواحد يحس بالحرمان يعني عشان شوية اكل فطاري. يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة. يبقى الصيام بتاعنا ينقلنا لفرح روحي. وعلى فكرة اللي منكم بيصوموا صيامات بجد مظبوطة، يزودوا الصلاة، يزودوا قداسات، يزودوا وقت الإنجيل، تلاحظوا أن نفسياتنا في فترات الصوم أحسن من فترات الفطار. ده لو صايمين صح. صايمين صح يعني إيه؟ يعني التركيز في ربنا أكتر، لأن اللي بيجيب البهجة مش نوع الأكل. نوع الأكل ما يخليكش سعيد ولا مش سعيد، لا دي لذات، إنما الفرح في معناه الحقيقي والبهجة دي مش مرتبطة خالص لا بكمية الأكل ولا بنوعه، دي مرتبطة بربنا نفسه. لو مركز في كلامه ومع ربنا هتلاقي طبيعي فترة الصوم دي ممتعة جدا، وهتلاقي إنه يا ريت نصوم على طول، وهي دي السماء بقى نصوم على طول، لكن هنبقى فرحانين جدا. يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة فأحب الحق والسلام. يبقى هنا ما دخلش زكريا النبي بالوحي الإلهي صوموا ولا ما تصوموش، لا هو ركز على إيه؟ صوموا صح، حبوا ربنا، ارجعوا لربنا، عيشوا صح. بعد كده تطبيق الصيام، الكنيسة لما دخلت في العهد الجديد غيرت في شكل الصيامات القديم، لكن غيرت في اتجاه روحي، بمعنى بقينا نصوم مثلا صوم كبير عشان نتوب ونمسك في ربنا، صوم الميلاد مستنين نروح السماء، صوم العذراء عشان بنبص لأمنا نتعلم منها، صوم الرسل عشان عاوزين العالم كله يعرف المسيح. الصيامات أصبحت مبهجة وموضوعها روحي ومش مركزين في الأكل، ده المهم. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. يعني إيه؟ هيجي اليوم اللي العالم كله يجري ورا ربنا، والعالم كله يقول يا ريت تعلمونا نصوم زيكم. وعايز أحكي لكم حكاية من الكرازة في أحد البلاد في الصين، لما مجموعة ناس قبلوا الإيمان وتعمدوا فقالوا لهم إيه؟ الصيام الكبير أقل حاجة 3 ظهر. فالشباب القبطي اللي هناك بيخنصر، فيجي على الساعة 1 ياكل حاجة، فالناس مش فاهمين، قالوا أنتوا مش قلتوا 3؟ هم بقى إيه 3؟ يعني 3، ما عندهمش تفاهم، نقول 5 يبقى 5، نقول هنصلي كذا يبقى هنصلي كذا، مظبوط. فالحقيقة بقوا ولادنا هم اللي كسفنا، لأن الناس جاية من شعوب أخرى، لكن حبا في المسيح فرحانين جدا بالالتزامات ومتحمسين لها ومركزين في الالتزام الروحي أكتر من اللي عاش في النعمة للأسف من الأول. لإلهنا كل مجد وكرم للأبد.